بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الطرف الخامس في أحكام الغنيمة، والنظر في الأقسام، يعني أقسام الغنائم، لأنه سيأتي أن الغنائم تارة تكون ما ينقل وتارة ما لا ينقل، وهذا سيأتي بيانه. وأحكام الأراضين المفتوحة، تارة الأرض تفتح عنوة، تارة صلح، وسيأتي بيانه. وكيفية القسمة، وكيفية القسمة يعني كيف تقسم الغنائم، هذا سيأتي بيانه. أما الأول وهو في أقسام الغنائم، قال: فالغنيمة أولا ما هو تعريفها، ثم نأتي في بيان أقسامها. يقول: فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة، يعني كل شيء يكتسب، طبعا هذا فائدة مكتسبة، يعني هي الفائدة العينية، مثل أرض كما سيأتي، أو مثل ذهب أو فضة أو أمتعة أو سبي نساء أو أطفال، هذا فوائد عينية تكتسب، سواء اكتسبت برأس مال. طبعا هذا كأنما هو جاي يعرف الغنيمة في المعنى اللغوي. ما هو تعريف الغنيمة؟ كل شيء يكتسب، يعني هذا الفائدة المكتسبة، حتى الأشياء المعنوية. يعني لو أن شخصا سكن في بيت، هذا غنيمة، يعد غنيمة، هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال بذلت في قبالها مال حتى حصلت عليها كأرباح التجارة. إنسان يتاجر عنده رأس مال، يبذل مال، أو عنده عمال أو كذا، بحيث أنه يكتسب أشياء، هذه تسمى غنيمة يعني لغوية، أو بغيره، أو بغير رأس مال. طبعا بغير رأس المال يشمل الميراث، يشمل الهدية مثلا، ويشمل غنائم دار الحرب، كما يستفاد، يعني كالذي يستفاد من دار الحرب. الغنائم التي تحصل من الكفار في حال الحرب أو بعد الحرب، سواء كان بحرب أو ليس بحرب، قال من دار الحرب، ممكن أن يكون من غير حرب، فهذا يسمى غنيمة. ولكن نحن نتكلم هنا في القسم الثاني، وهو غنائم دار الحرب، لا القسم الأول وهو أرباح المكاسب. والنظرها هنا يتعلق بالقسم الأخير، كما تلاحظون في الحاشية ذكر أن الغنيمة المراد منها في القسم الأخير التي هي في دار الحرب هو الذي تأخذه الفئة المجاهدة، تأخذه على سبيل الغلبة، لأنهم غلبوا الكافرين لا باختلاس وسرقة. أما إذا ذهب المجاهدون إلى الكافرين وسرقوا من عندهم مثلا شيء، فهل هذا يعد غنيمة؟ لا يعد غنيمة، لا تكون أحكامه أحكام الغنيمة. قال: وهي الغنيمة ثلاثة أقسام، أقسام ثلاثة. الأول ما ينقل، يعني الأموال التي يمكن نقلها كالذهب، يعني يمكن نقلها عادة تنقل من مكان إلى مكان كالذهب والفضة والأمتعة. الثاني ما لا ينقل، يعني هو يغنم لكن في مكانه، كالأرض والعقار، مثل البيوت، مثل البساتين. والثالث ما هو سبي، يعني لا يعد مالا منقولا ولا مال غير منقول، لأنه يتعلق بالآدميين فيطلق عليه سبي، كالنساء والأطفال. قال: والأول وهو ما ينقل ينقسم إلى ما يصح تملكه للمسلم وما لا يصح تملكه. أما ما يصح تملكه طبعا سيأتي، ما لا يصح يتلف، مثل الكلب والخنزير مثلا الذي يصح تملكه. قال وذاك يدخل في الغنيمة، يدخل في الغنيمة بحيث أنه يحتسب وتقسم بين المحاربين. وهذا القسم يختص به الغانم، هذا القسم يعني الذي ينقل يكون للمحاربين، يعني لا يكون للمسلمين، لأن هناك كما سيأتي سنلاحظ قسم من الغنيمة يكون للغانمين فقط، قسم آخر يكون للإمام فقط، قسم ثالث يكون لجميع المسلمين المحاربون وغيرهم. يقول هذا القسم الذي ينقل ويصح تملكه يختص به الغانمون ويوزع على المحاربين، لكن بعد الخمس والجعائل يخرج منه الخمس، ثم ينظر هل الإمام عليه السلام جعل جعائل. مر علينا فيما سبق أنه الإمام ممكن يجعل شيء من يدل الجيش على عورة من عورات الكفار مثلا، أو يفتح باب مغلق، أو أنه يقتل شخص مثلا، أو يأتي بأمر مهم يسبب مثلا غلبة للمسلمين، فهذه يعطى هذه الجعالة ولا يجوز لهم التصرف. الآن فهمنا أنه للغانمين، لكن هل بمجرد أنهم يغنمون هذه الأموال يتصرفون فيها يوزعونها؟ لا، لا يجوز لهم التصرف فيها في شيء منها إلا بعد القسمة، بعد أن أخرجنا الخمس، وبعد أن أخرجنا الجعائل، هنا يصبح هذه الغنيمة مشتركة. وقاعدة عامة، كل مال مشترك لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن جميع الشركاء. لو أنا اشتركت معك في شيء لا يجوز لك أن تتصرف إلا بإذني، ولا يجوز لي أن أتصرف إلا بإذنك، وهذا مال مشترك فلا يمكن التصرف فيه إلا بعد القسمة والاختصاص، إلا إذا قسمنا واختص كل إنسان، كل محارب بشيء، هذا إذا كان اختص به يتصرف في ملكه، هو مالكه الآن. وقيل هذا القول للشيخ والإسكافي والفاضل وثاني الشهيدين، قيل يجوز لهم تناول ما لا بد منه، يعني تناول ما لا بد منه، مثل كعلف الدابة مثلا، وأكل الطعام. وورد في هذا بعض الروايات تدل على هذا المعنى، من ضمن ذلك ما ورد في خبر المروي من طرق العامة عن ابن عمر قال: كنا نصيب العسل والفواكه في مغازينا فنأكله ولا نرفعه. ها؟ أي نعم. وأيضا عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفي ثم ينصرف، وأيضا يشعر بذلك قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. لكن هذه أولا الخبرين عاميين، وبالنسبة إلى الآية لا تدل على أن ذلك يكون قبل القسمة. كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ما في دلالة أنه قبل القسمة، فلا يصبح دليل. فالقول المشهور هذا الذي ذكره أولا أنه لا يجوز التصرف إلا بعد القسمة والاختصاص، هذا بالنسبة إلى القسم الأول، وهو ما لا يصح للمسلم، ما يصح للمسلم أن يتملكه. الثاني ما لا يصح للمسلم أن يتملكه، كالخمر والخنزير والكلب مثلا والأعيان النجسة مثل آلات اللهو، آلات القمار مثلا، هذه لا يجوز تملكها ولا يدخل في الغنيمة. في طبعة الجواهر مو ولا مو نعم نعم ولا يدخل في الغنيمة، صحيح. يقول بالنسبة إلى هذا باعتبار أنه لا مالية، يعني لا يعد غنيمة، لا يعد كسبا. وأيضا هذا طبعا حتى لو كنت أنت تملكه أنت مأمور بإتلافه، فإذا اكتسبت الحكم هو الحكم، فأنت مأمور بإتلافه، بل ينبغي إتلافه إن أمكنك الخنزير. يعني الأشياء التي لا يصح تملكها أحد شيئين: إما أنه لا يمكن الاستفادة منها مثل الخنزير فيجب إتلافه إذا أمكن، أو لا ممكن الاستفادة منها مثل الخمر يستفاد منه بالتخليل، يعني أن نجعله خلا، فهنا في هذه الحالة إما أن نتلفه أو نخلله، يعني ليس شرطا لا بد من التخليل بما لا يستفاد منه، أنا لا أريد أن أخلله، طبعا هنا يتلف. ويجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخامر، فروع. الأول: إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا. هنا طبعا ملاحظة، هو أنه إذا غنم المسلمون غنائم، قلنا أنه بعد الخمس وبعد الجعائل يكون الباقي للمحاربين إذا كان مما ينقل ومما يصح تملكه. لكن الآن لو فرضنا مثلا شخص هو قتل مثلا افترض قائد الجيش، وكان هذا قائد الجيش لابس تاج مثلا، أو أنه هو أسر السلطان وكان عليه التاج. بالنسبة إلى بعض الأشياء التي هي قطائع الملوك كالتاج والصولجان وهذه الأشياء التي هي من مختصات الملوك، هذه لا تكون من ضمن الغنائم، لا توزع. صفايا الملوك يعبرون عنها، صفايا الملوك يعني الأموال النفيسة التي اختص بها الملوك. أيضا مثل الجارية الفارهة، يعني الجواري مثلا مو الجواري العادية، يعني الفارهة يعني التي تكون مثلا يتخيرها الملوك مثلا لجمالها، لحسن أدبها، لفصاحة بيانها، لسانها، يعني لأن فيها مزايا كمان كثيرة، هذه أيضا لا تكون للمحاربين. كذلك بالنسبة إلى الدابة الفارهة، يعني الآن مثلا لو حصل أنه صار حرب وغنم المسلمون سيارة إلى مثلا افترض السلطان الفلاني، وكانت مثلا السيارة رولز رويس مثلا زي ما يقولوا ضد الرصاص مثلا، هذه لا تكون إلى المحاربين، لا تكون من ضمن الغنائم. هذا شيء. شيء ثاني أنه لو أن شخصا في أثناء الغنيمة هو غنم شيء، يعني الآن مثلا من ضمن الأشياء سبيت جواري، واحد سبى جارية بعينها والآن أريد التوزيع، فمن يكون أولى بهذه الجارية المسبية؟ من سبها؟ إذا شخص غنم شيء، افترض أنه عثر على شيء هو غنمه، يكون هو أولى به من غيره. كل واحد غنم شيء أولى به من غيره. فلو كان شخصا مثلا قبل القسمة باع، هو غانم من الغانمين من المحاربين، باع غانما آخر شيئا، طبعا هو هنا قلنا لا يجوز التصرف إلا بعد القسمة، قبل القسمة باع أو وهبه، أعطاه إياه هبة، قال لم يصح، لا تصح الهبة ولا يصح البيع لأنه تصرف غير مأذون له فيه. قال ويمكن أن يقال يصح في قدر حصته، لأن هذا مشترك الآن، فهو يملك بعضا منه فيصح فيما يملك وهو قدر الحصة. يقول ويكون الثاني أحق باليد على قول، يعني الآن لما أنا في يدي شيء من الغنائم فأنا أحق به من غيري كما قلنا، لأن أنا الذي غنمته. الآن لو أنني وهبت هذا الغانم الثاني هذا الشيء فصار في يده، فصارت هو يده عليه، فهو أحق به مني الآن صار، لما أنا بعته إياه. طبعا البيع ليس بصحيح، لكن الآن صارت يده عليه، أو وهبته الهبة غير صحيحة لكن يده الآن عليه، فهو يكون أحق به، يعني لو صار توزيع الغنائم هو أحق مني به، على قول للفاضل والشهيد الثاني. يقول ولو خرج هذا إلى دار الحرب، ولو خرج هذا إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه. هنا كأنما فرض المسألة، يعني عندنا ثلاثة أشخاص، هناك الذي غنمه المغنم والذي دفعه هذا الدافع والقابض ثالث، يعني أنا غنمته ثم ربما أنا أعطيته إلى زيد أو بعته إلى زيد، صار عند زيد الآن، فقلنا أنه البيع أو الهبة غير صحيحة، لكن صار من هو الأولى به؟ زيد، لأن صار الآن يده عليه. لو أن زيدا دفعه إلى شخص آخر، إلى عمر، وعمر خرج إلى دار الحرب، فخرج إلى دار الحرب يقول أعاده، يجب إعادته الآن لأنه هذا غنيمة إلى المسلمين ويجب تقسيمها على المحاربين. قال ولو خرج هذا، يعني القابض، إلى دار الحرب وهو عمر في المثال، أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه، لأن الدافع له صحيح صارت يده بعد ذلك عليه وهو أولى به، لكنه رفع يده وانتقل إلى دار الحرب. هنا فائدة انتقاله إلى دار الحرب، يعني خرج من ملك المسلمين ثم رجع مرة ثانية. يقول هنا يرجع إلى المغنم الأول الذي غنمه لا إلى الثاني الذي أنا وهبته إليه، ولو كان القابض من غير الغانمين لم تقر يده عليه. لو أنه مثلا زيد الذي هو من ضمن الغانمين أعطاه واحد ليس بغانم مو من ضمن المحاربين، فهل تكون تقر يده عليه؟ يعني يكون له فيه حق؟ إذا قلنا أن الهبة لم تصح أو البيع لا يصح، لا يكون أيضا حتى لليد أثر، لأن هذا لا يملك شيء، وإنما تكون اليد لها أثر إذا كان القابض من ضمن الغانمين، لأنه من ضمن الذين يستحقون. فالثمرة تظهر بأنه عند التوزيع يكون هذا الذي الآن يده عليه أولى به من غيره، أما إذا كان هو ليس من الغانمين فكيف يكون أولى به من غيره وهو لا يستحق فيه شيء؟ يعني يصير تماما كما لو أن عندي متاع وصار في يدك، فإذا صار في يدك هل تملكه؟ لا تملكه ولا حق لك فيه وإن كانت يدك عليه. هنا نفس الشيء. الفرع الثاني الأشياء المباحة في الأصل، يعني هناك أشياء مباحة إلى الناس عموما المسلم والكافر كالصيد، يعني لأن هناك أشياء تكون مباحة بسبب شراء مثلا أو غنيمة، لا وهناك أشياء مباحة على نحو العموم. يعني الآن لما نحن ذهبنا إلى بلاد الكفار الصيد مباح لنا مو بغنيمة، في الأصل مباح ما يحتاج نغنمه بحرب. فالأشياء المباحة في الأصل كالصيود جمع صيد والأشجار، هذه لا يختص بها أحد، يعني لا محارب ولا غيره، الناس فيها شرع سواء، ويجوز تملكها لكل مسلم بل حتى للكافر. كافر ممكن يتملك الصيد ولو كان عليه أثر ملك. لو جئنا شفنا غزال مثلا وعليها آثار أنها كانت مملوكة مثل طوق في عنقها مثلا، هذا يدل على أنها كانت مملوكة فعليها أثر ملك، أو شجرة مهذبة مهذبة الأغصان هذا يدل على أنه هناك مالك لها. يقول ولو كان عليه أثر ملك وهو في دار الحرب كان غنيمة. بناء على الظاهر، يعني الظاهر أن هذا الشيء هذا الصيد على حسب الظاهر أنه للكفار لأن نحن في دار الحرب. فيقول أنه إذا كان للكفار يجوز أخذه فيكون من ضمن الغنائم، كان غنيمة بناء على الظاهر كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة. هنا الطير المخصوص فيه علامة على الملك، أو الأشجار المقطوعة أيضا فيها علامة على الملك. يقول لو وجد شيء في دار الحرب، وجدنا سلاح أو وجدنا خيمة مثلا، يحتمل أن يكون للمسلمين ويحتمل أن يكون لأهل الحرب، فإن كان لأهل الحرب نغنمه ويقسم بين المحاربين، وإن كان للمسلمين يجب إرجاعه على المسلمين كالخيمة والسلاح فحكمه حكم لقطة، يعني لا نعلم أن هذا هو للكفار حتى نغنمه، وكل شيء لا يجوز تملكه إلا إذا علمنا أنه يصح. يعني الأصل في الشيء أن لا يكون ملك لي، وحتى ينتقل إلى ملكي لابد أن يكون هناك ناقل صحيح، وإذا لم أعلم بوجود الناقل الصحيح لاحتمال كونه هذا ملك لمسلم فلا ينتقل إلى ملكي. وقيل قائله الشيخ يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة، وهو تحكم، يعني قول بلا دليل، بل هو مخالف للقواعد، لأنه يعرف سنة يعني أجريت عليه أحكام اللقطة، يعني لأنه لقطة، اللقطة هي التي تعرف، وإذا كان لقطة كيف يلحق بالغنيمة؟ إن كان يلحق بالغنيمة ليس لقطة فلا يجب تعريفه، وإن وجب تعريفه فكيف يلحق بالغنيمة؟ الرابع، إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين، لو أنه من ضمن الغنائم مثلا أم واحد من المحاربين فهذه تملك، فهنا في هذه الحالة إذا ملكها هذا الشخص الذي من المحاربين وهو زيد انعتقت عليه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتملك العمودين ولا الأولاد، فمتى ما ملك والديه أو أولاده ينعتقون عليه تلقائيا. يقول فهنا كيف يكون؟ قال قيل، هذا القول للشيخ والفاضل وهو العلامة رحمه الله، ينعتق نصيبه لأنه يملك بعض هذا الشيء الذي قد غنم، فهذا البعض ينعتق تلقائيا، لكن هل يجب عليه أن يشتري حصص الباقين؟ يقول لا، ولا يجب أن يشتري حصص الباقين، لأن هذا طبعا شو اسمه يختلف عن حكم الميراث، لأن الميراث إذا واحد ورث مثلا، واحد رجل عنده جارية وهذه الجارية أنجبت له ولد، فهذا الولد حر، لو مات الأب وكان هناك من يرث هذا الأب معه فهو ينعتق نصيبه من أمه وهي أم الولد، والباقي يشتري يسعى في فكاة رقبة أمه، أما هنا لا. وقيل هذا لا يعرف قائله، لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام في حصته، إذا الإمام جعل هذا المملوك في حصة زيد الذي هو ابن المملوك انعتق عليه، أو حصة جماعة هو أحدهم، قال أنه هذه الجارية لهؤلاء الأربعة وهو واحد منهم، ثم يرضى هو، رضي أنه يكون هذا من ضمن حصته، ففي هذه الحالة فيلزمه شراء حصص الباقين إن كان موسرا، إذا كان بإمكانه أن يفك رقبة أبيه أو أمه فيجب عليه وإلا فلا. هذا بالنسبة إلى القسم الأول من أقسام الغنيمة، وهو ما ينقل. القسم الثاني وهو ما لا ينقل، قال وأما ما لا ينقل فهو للمسلمين قرطبة، يعني بالنسبة إلى ما لا ينقل من الأراضين ومن العقارات ومن البساتين مثلا والدور والبيوت والخانات وغير ذلك، فهذا يكون للمسلمين قاطبة. وفيه الخمس، كما أن في ذاك الخمس أيضا في الغنيمة. والإمام مخير بين إفراد خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه. يعني الآن الإمام ممكن أنه يخرج الخمس. الآن مثلا مجموعة مثلا بساتين ودور مثلا، هذه تكون قلنا للمسلمين قاطبة، لكن فيه خمس، فإما أنه يأخذ منها الخمس ويوزعها، يوزع الخمس على أربابه، وأيضا مخير بين إبقائه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه، كما قلنا يعني من نتاجه، مما ينتج عنه من غلته مثلا أو من ارتفاع ثمنه. يعني الآن مثلا هو قيمة هذا العقار مثلا 400,000، فممكن يخرج 80,000 خمس، وممكن أنه يتركه فيرتفع ثمنه ثم يصبح 500,000 فيخرج 100,000 خمس، أو ارتفاعه يعني الذي هو ما يرتفع منه من الثمار من النتاج، مثلا دور تؤجر فهذا مقدار الأجرة يخرج خمس. والثالث وهو ما يسبى النساء والذراري، قال وأما النساء والذراري فمن جملة الغنائم ويختص بهم الغانمون، أيضا يوزعون على الغانمين وفيهم الخمس لمستحق. فإذا كان شخص حصل على خمس جواري مثلا متساويات يجب عليه إخراج واحدة خمس. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. قال والنظر في الأقسام، فهمنا ما هي أقسام الخمس، ما ينقل وما لا ينقل والسبي. قال في الأقسام وأحكام الأراضين المفتوحة، هذا هو الشق الثاني. الشق الثالث كما قلنا في قسمة الغنيمة. أما بالنسبة إلى أحكام الأراضين، قال هذه الأرض التي فتحت لا تخلو، التي تملكها يعني استولى عليها المسلمون لا تخلو، إما أن تكون بحرب أو بغير حرب. إذا كان بغير حرب لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب أو رجال، فهذه تكون للإمام عليه السلام. ومن ذلك فدك، هذه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فهي للنبي صلى الله عليه وآله خاصة. أما إذا كان لا، فتحت عنوة يعني بالقوة وبالحرب، فهذه أيضا لا تخلو، إما أن تكون محياة أو موات. المحيات للمسلمين قاطبة، هذا الذي الأرض التي فتحت عنوة، المحيات للمسلمين قاطبة، وغير المحيات للإمام عليه السلام. كل أرض فتحت عنوة وكانت محيات، هذه في محيات الضم هذه التي على الياء طبعا لا محل لها. فهي هذه الأرض التي فتحت عنوة المحيات للمسلمين قاطبة. هنا للمسلمين قاطبة يشمل المسلمين الموجودين المسلمين الموجودين يعني المقاربين والغائبين، والمسلمين الحاضرين في ذلك الزمان الأحياء في ذلك الزمان، والمسلمين الذين سيأتون الأجيال الآتية أيضا. نعم مثل الوقف، نعم إذا وقف على السلف الذرية على الموجودين والذين سيوجدون، والغانمون في الجملة، الغانمين هذا في جملة المسلمين من ضمنهم. والنظر فيها إلى الإمام، من هو الذي يكون متولي عليها على هذه الأرض المحياة؟ قال الإمام عليه السلام: ولا يملكها المتصرف على الخصوص. الإمام عليه السلام لو أذن لأشخاص أن يتصرفوا فيها في بعض البساتين أو بعض الدور مثلا، فلا يملكونها بخصوصهم دون سائر المسلمين، قلنا هذه ملك للمسلمين عامة، ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها. ولذلك هناك إشكال في بيع الأراضي مثلا في مكة، لأن مكة مما فتحت عنوة، أو مثلا الأراضي في الأماكن الأخرى من البلاد التي فتحت عنوة، فلا يجوز بيع الأرض. نعم بيع البيت، يعني أنا بنيت بيت على هذه الأرض، هذا البيت أبيعه ما في مانع، كبيت لا كأرض. ولا وقفها، لأن هذا الوقف يصبح مقصور على فئة خاصة، والحال أنها لجميع المسلمين. وأيضا لا هبة ولا وقف إلا في ملك، لازم أكون مالك حتى أهب أو مالك حتى أوقف شيء. ويصرف الإمام حاصلها في المصالح، يعني الناتج هي بما أنها للمسلمين يعود نتاجها على المسلمين، مصالح المسلمين مثل سد الثغور، يعني بأن يجعل أناس هنا كما مر علينا فيما سبق يحفظون ثغور المسلمين ومعونة الغزاة في سبيل الله، وبناء القناطر مثلا والمستشفيات وتعبيد الطرق وغير ذلك مما يعود على المسلمين. هذا الذي فتحت عنوة وكانت محياة، فإن فتحت عنوة وكانت موات وقت الفتح، وما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام عليه السلام خاصة، ولا يجوز إحياؤه لأنه للإمام، هناك لها مالك، فالإحياء إنما يكون فيما لا مالك لها إلا بإذنه عليه السلام إن كان موجودا، إن كان الإمام ليس بغائب فلا بد أن يأذن، ولو تصرف فيها من غير إذنه كان على المتصرف قسطها، قسط يعني الأجرة، لأن كل من تصرف في أموال الغير بدون إذنه يلزمه الأجرة، إذا كان مثلا استنفع من منافع لأرض أو لبستان أو لدار يجب عليه الأجرة. ويملكها المحيي عند عدمه، عدم الإمام يعني عند غيبة الإمام، عند عدم ظهور الإمام بعد ما يمكن أننا نستأذن الإمام، فكل من أحيا أرضا ميتة فقد ملكها. ويملكها المحيي عند عدمه من غير إذن، وورد في بعض الروايات أن هذا يعني مخصوص إلى الشيعة فقط، كل ما للإمام عليه السلام فهو للشيعة، ما كان لنا فهو لشيعتنا، فيجوز للشيعة إحياء الأراضي الموات التي للإمام عليه السلام في الأراضي المفتوحة عنوة، أما غيرهم لا يجوز لهم لأن لم يأذن لهم الإمام. وكل أرض فتحت صلحا، ليس عنوة بالصلح، فهي لأربابها. فهذه الأرض لأهلها، للكافرين الذين تصولح معهم، لكن طبعا إذا كان وفوا بشروط الصلح. والشيء الثاني، إذا لم يكن من بنود الصلح أن تكون الأراضي للإمام أو للمسلمين، أما إذا كان من بنود الصلح أنه لهم السكنة في الأرض، أما الأرض ليست لهم، فهذه لا تكون لهم، فهي لأربابها. وعليهم ما صالحهم الإمام، الإمام عليه السلام مثلا صالحهم على أنهم يدفعوا مقدار مثلا معين من الجزية أو من الضريبة أو من الأموال أو غير ذلك، فيجب عليهم، وهذه تملك على الخصوص، ممكن أنه أي إنسان يتملكها بخصوصه. فأنا ممكن أجي إلى هذا الكافر الحربي وأشتري منه الأرض، يبيعني إياها وأملكها بنفسي، يعني بخصوصي دون سائر المسلمين، بخلاف ما مر علينا في الأرض المفتوحة عنوى المحياة، فلا تملك على الخصوص. ولو حصلت هبة أو بيع، لا، هذا لا يسبب انتقال الملك إليه، ويصح بيعها والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف، لأنه مالك لها. ولو باعها المالك من مسلم، يعني هذا الكافر الذي كان في تلك الأرض وصالحهم الإمام وهو فبقي مالكا للأرض، هذا باعها لمسلم، من مسلم يعني لمسلم، باعها المالك لمسلم، صح البيع لأنه مالك، وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع. يعني الآن لما هو الإمام عليه السلام صالحهم على أنه كل إنسان يدفع مثلا عن أرضه مقدار مثلا 1000 ريال في السنة، فهذا ماذا صنع؟ باع الأرض. فهل هذا الذي الإمام عليه السلام صالحهم على أن يدفعوا هذا المقدار من الضريبة مثلا، فهل يسقط؟ يقول لا، ويقول وانتقل ما عليها من ما صالحهم عليه الإمام إلى ذمة البائع. كان بالأول البائع أيضا هو الذي يدفع الكافر، الآن صار في ذمتي، متعلق بذمتي، فلا بد من دفعه للإمام. هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم، أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنة وعلى أعناقهم الجزية، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، تكون للمسلمين، عامرها للمسلمين ومواتها للإمام، لنفس الشيء تكون ولو أسلم الذمي. هذا الآن صاروا أهل ذمة الآن، بحيث أنهم يدفعون للإمام عليه السلام الجزية وهم آمنون في بلاد المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. مسلم ذمي ضاق به الحال من دفع الجزية مثلا فأسلم، قال سقط ما ضرب على أرضه، لأنه الآن صار مسلم، يعني ترغيبا له في الإسلام، وملكها على الخصوص، ويكون مالكها، يعني لا تتغير الملكية، الملكية تبقى. وكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص، ويسقط الجزية، وليس عليهم شيء فيها من الجزية، لأن الجزية إنما تؤخذ على الكافر وهذا الآن مسلم، سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها. إذا كان حصلت الشرائط من احتمال النصاب، من حولان الحول مثلا أو غير ذلك، عليه الزكاة. من الغلة إذا كانت مثلا ليست لا تسقى مثلا النواعير أو بالساقية، وإنما تسقى بالسيح أو بماء المطر أو بلغ النصاب 5 أوسق أو غير ذلك. هذا الشراط التي مرت. خاتمة: كل أرض ترك أهلها عمارتها، يعني كان لها أهل فهجروها ولا يعمرونها، كان للإمام عليه السلام تقبيلها يعني تأجيرها ممن يقوم به، يعني للشخص الذي يقوم بها ويحييها ويعمرها، وعليه قسطها لأربابها، فيدفع الأجرة، لكن مو للإمام لأن لها ملاك، لملاكها الأصليين الذين تركوها. وكل أرض موات سبق إليها سابق، الآن أرض موات يعني ليس فيها زرع، ليس فيها ماء نهر بئر، ليس فيها مثلا بناء، هذه موات سبق إليها سابق، تحوطها زرعها بناها فأحياها، كان أحق بها، كان أحق بها. إذا سبق، السبق يجعله أحق، والإحياء يجعله يملك. يعني لو أنني الآن أرض في البر جئت إليها وحوطتها، أنا أحق منك، لكن إذا أحييتها بأن زرعتها أو بنيتها ملكتها. من أحيا أرضا ميتة فقد ملكها، وإن كان لها مالك معروف فعليه قسطها، لأن هذا التصرف في أموال الغير لابد أن يكون بإذنه ويدفع أجرة على ذلك. نعم، إذا كان هي وقف للإمام، موقوفة للإمام، يعني لها مالك وأوقفها، لو هي موات وأوقفها، إذا موات كيف توقف للإمام؟ من الذي أوقفها؟ الذي أوقفها لابد أن يكون مالك لها، والأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء. من اللي سماها؟ لا، ما لها اعتبار، الكلام ما لها اعتبار، هي إيه ملكها. إذا ما كانت مملوكة، لو أنا كان مالكها وشاريها بأموالي مثلا وأوقفتها للإمام عليه السلام، أما إذا كان لا، أنا أقول خلاص هذه الأرض للإمام، أيها الناس انتبهوا، هذه الأرض للإمام وأنا لا أملك هذه الأرض، كيف تكون للإمام؟ نعم. يقول: وإذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض، واستأجر الدار المسلم عايش هناك مع أهل الحرب، واستأجر من حربي، الإجارة صحيحة بلا إشكال، ثم فتحت تلك الأرض، فإذا كان بقي الحربي على ملك أرضه بعد الإجارة ما تغيرت، ولولا ملكها المسلمون، لأن هذه أرض محياة وعنوة، فهذه تكون للمسلمين، ففي هذه الحالة هل تبطل الإجارة أو لا تبطل؟ يقول: لا تبطل وإن ملكها المسلمون، تستمر الإجارة ويدفع الأجرة للمسلمين، لبيت المال مثلا تصرف على مصالح المسلمين. الثالث: في قسمة الغنيمة. يقول: يجب أن يبدأ أولا بما شرطه الإمام، يعني الأشياء التي شرطها لمن يدل كما قلنا المسلمين على عورة من العورات أو أمر يحقق النصر للمسلمين كالجعائل والسلب. السلب يعني هو الذي يسلب يعني المال، طبعا الجعائل الذي يجعل لهذا الشخص الذي يدل على العورة، أو السلب يعني الذي يسلب من الكفار ويغنم منهم ويكون قد عين لأحد المحاربين، مثلا بأن نقول الشيء الفلاني ذاك الذي عند الكافرين من يدل على عورة نعطيه إياه، هذا سلب. الجعائل أعم، ممكن الجعائل من المال الخاص بالمسلمين، ويجعله الإمام يقول من كان مثلا فعل كذا وكذا فله 1000 دينار مثلا، فهذا إيش يبدأ به ويخرج ويعطى صاحبه إذا شرط الإمام عليه السلام للقاتل. في الجواهر إذا شرطه الإمام للقاتل مثلا الذي قتل شخصا من الكفار بحيث يكون هذا مثلا مدعاة إلى انتصار المسلمين، ولو لم يشترط لم يختص به، يعني إذا كان الإمام قال من قتل فلان فله هذا الشيء، واحد قتل فلان الإمام يعطيه لهذا القاتل. وأما إذا قال لا، مثلا من أبلى بلاء حسنا في الحرب فنحن نعطيه مثلا 1000 دينار، ففي هذه الحالة لا يختص هذا الشيء به مثلا إذا ما جعله على حسب أنه يكون من فعل هذا الفعل المعين واحد فعل، إذا جماعة فعلوا لا يختص بواحد منهم، وإنما الإمام ممكن أن يضعه لمن يراه. أو لا، إذا شرط للقاتل جعلا أو سلبا فيعطي، إذا لم يشرط الإمام الناس يحاربون هكذا بدون جعائل، فلم يختص هذا الجعل أو الجعل بهذا القاتل، لأن الإمام ما شرط له أنه من قتل فنحن نعطيه. ثم أولا يبدأ بهذا الشيء، الجعائل تخرج من الغنيمة، ثم بما يحتاج إليه من النفقة مدة بقائهم. يعني من الأشياء، هناك دواب، هذه الدواب مثلا الآن نحن متى سنقسم الغنيمة؟ سنقسم الغنيمة مثلا قد يكون الغنيمة يأخذ قسمتها 5 أيام. الآن لما نحن ننظر هناك دواب موجودة، هذه تحتاج إلى علف حتى ننتهي من القسمة، لابد أن نعرفها، نعرفها من مال من، لابد أن نأخذ من الغنيمة شيء لعلفها حتى تنتهي القسمة. ثم بما يحتاج إليه من النفقة مدة بقائها، مدة بقاء الغنيمة حتى تقسم، كأجرة الحافظ من يحرسها له أجرة، والراعي إذا كان هناك أغنام ترعى، والناقل إذا كان هناك أشياء تحتاج إلى نقل من مكان إلى مكان هذا بأجرة، لابد هذه تستثنى أيضا. وبما يرضخه الإمام عليه السلام، يعني بما يعطيه للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام، لأنه سيأتي أن المحاربين لهم أسهم، سيأتي مثلا الراجل له سهم، الفارس مثلا له سهمين. بالنسبة إلى النساء حاربوا يعني بذلوا جهد بإذن الإمام، أو عبيد حاربوا بإذن الإمام أو كفار عن المسلمين بإذن الإمام. هؤلاء طبعا ستقسم الغنيمة على المحاربين، وهؤلاء لا يعطون، لا يعطون أيضا شيء عطاء، هذا على حسب نظر الإمام، لكن لا يبلغ سهم، لأن لا يعد كواحد من المحاربين. من ناحية الحرب والإعانة حتى الجهاد أيضا يجوز، لا شك إذا أذن يجوز، فإنه لا سهم للثلاثة، للنساء والعبيد والكفار لا سهم لهم، وإنما يكون هناك إيش؟ عطاء يعطون. ثم يخرج الخمس بعد ذلك. الآن هذا كأنما يصير مال صافي، فهنا في هذه الحالة نخرج خمسة. يقول وقيل بل يخرج الخمس مقدما، يعني قبل هذه الأشياء أولا الخمس، وهذا القول للشيخ رحمه الله. نعم طبعا الآن إلى الآن لم نقسم الغنيمة، قبل أن نخرج الجعائل، قبل أن نخرج هذا النساء والعبيد، أول ما يبدأ بالخمس مقدما عملا بالآية، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره. فهنا مقتضى الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله، فهنا الفاء تفيد التعقيب، بمجرد الاستيلاء على الغنيمة يحصل إخراج الخمس منها. قال والأول أشبه بأصول المذهب وبقواعده، لأنه في الواقع قبل إخراج الجعائل، ويعني الجعائل ليست مما غنمه المحاربون في الواقع، لأن هذا يملكه شخص بعينه، وكذلك النفقة، نفقة الدواب وغير ذلك. ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتل، هذا لنا فيه يعني طول كلام إن شاء الله يأتي في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.